بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة ويشكرنا الله تبارك وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ. كلما جلسنا في مثل هذه الحلقات ذكرنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها رياض الجنة، فهي حقا رياض مباركة جلساؤها هم الملائكة وجلساؤها من البشر هم المذكورون عند الله تبارك وتعالى بأحد ما يرغبون في هذه الدنيا، وهو أن يذكرهم الحق تبارك وتعالى في ملأ خير من ملائهم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله فيمن عنده. فلا أعظم من هذه الأمور الأربع أن يجلس المرء لحظات دقائق ويفوز بهذا الخير الكبير. والناس اليوم أيها الإخوة إنما يبذلون الملايين ويخدون ليل ونهار بحثا عن بعض هذه الأمور. بعضهم ينفق الملايين ويسعى ليله مع نهاره ليرجو شيئا من السكينة لقلبه في زمن قد كثر فيه الاضطراب النفسي، كثر فيه التزاحم على الدنيا وأبوابها. الإنسان قد ينفق الملايين بحثا عن اطمئنان لقلبه، عن السعادة التي يمكن أن نسميها تلك الرحمة، تلك الطمأنينة، تلك الراحة التي يتحصل عليها المؤمن بجلوسه في مثل هذه الجلسات المباركات. ثم بعد ذلك المؤمن لو أنفق ملء هذه الأرض ذهبا لما كان ذلك يقدر بأن يكون من جلساء الملائكة، فهذا الشرف ليس له ثمن في هذه الدنيا وليس له قدر محدد، بل هو شرف عظيم يمنحه الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. فلا يملك الإنسان ولو ملك الملايين أن يأمر الملائكة أن تكون من جلسائه، إنما يملك إذا أخذ بالأسباب واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مثل هذه الحلقات أن يكون من جلساء الملائكة. فذلك لا يملك الإنسان أيا كان ما عنده من هذه الدنيا أن يذكر عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى ويذكرهم كما جاء في الحديث الحق تبارك وتعالى في الملأ خير من ملائه. لذلك كلما انقطعت هذه الحلقات كما انقطعت في الأيام الماضية نظرا لي ما من الله به علينا من تجديد فرش المسجد وقضائه وصيانته، إلا أن القلوب تشتاق إلى مثل هذه الحلقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر. في الحقيقة حديثي في هذا اليوم هو عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولا أريد أن أتكلم عن تفاصيل هذه الهجرة، فذلك أمر أصبح معلوم لكثير من الناس. كيف انطلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة وكيف خرج منها حتى وصل إلى المدينة المنورة التي استنارت بقدومه صلى الله عليه وسلم عليها؟ كانت تسمى يثرب فأصبحت تسمى بمدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويطلق عليها اختصارا بالمدينة، فإذا قيل المدينة إنما يراد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي لم تكن عن اختياره هو ولم تكن عن تخطيطه هو، إنما كانت عن اختيار الله تبارك وتعالى وتدبيره له صلى الله عليه وسلم. فالحق تبارك وتعالى هو الذي اختار المدينة لتكون مهجرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أيها الإخوة كما قلت أن أتكلم عن تفاصيل تلك الهجرة المباركة، فتفاصيل هذه الهجرة أصبحت من المعلوم عند كثير من الناس، بل عند صغارهم فضلا عن كبارهم. لكن هناك بعض النقاط أحب أن أقف عليها. أول هذا الأمر أن نصرة هذا الدين قد تأتي للإنسان الداعي إلى الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب، وهذا واضح في بداية تعرف أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج على الدعوة النبوية المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الضيق عليه في أمر دعوته، وعندما أصبح كبراء قريش يترفضون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مواسم الحج، وكانوا يسبقونه في كل مجلس ويقولون لا تسبقوه، وكانوا أحيانا يأتون بعد أن يتكلم يسمعونه خطوة بخطوة يقولون للناس لا تستمعوا إليه نحن أعلم به منكم، حتى كان بعض الناس ممن كانوا يحجون إلى بيت الله من العرب من اليمن وغيرها كانوا أهل القبائل يتواصلون فيما بينهم إياكم وقاضي مكة يحذرونهم من الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد آيس أبدا من تبليغ هذه الدعوة. لكن وصول الدعوة إلى أهل المدينة أهل يثرب سابقا كان فتحا. هذه المدينة التي لم تكن مما يهبأ بها أصلا، ولا ينظر إليها أنها ستكون مصدر للإشعاع النبوي الكريم، ذلك أنها قد عرفت بالنزاع وقد حصلت المقتلة والهرج الشديد بين أهلها بين الأوس والخزرج، عرفوا بين قبائل العرب بأن بينهم من النزاع ما لا يعلمه إلا الله، وبينهم من التقاتل ما لا يعلمه إلا الله، وذلك لسبب أساسي يمكن أن ننبه إليه، أن اليهود قد جاوروه في مدينتهم، وهذه قسمة من الناس لا يدخلون إلى مصر ولا يدخلون إلى بلد ولا يدخلون إلى مدينة إلا وأشعلوا بين أهلها الفتن. لذلك كان الأوس والخزرج بينهم من القتال والتقاتل الشيء الكثير لسبب أساسي مع عمق نزعات الجاهلية فيهم، إلا أن السبب الأساسي في كثرة الفتن بين الأوس والخزرج والتقاتل كان بسبب اليهود. اليهود الذين هاجروا في أصلهم من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لشيء واحد، طلبا لذلك النبي الذي سيبعث في تلك البقعة المباركة، ذلك أن كان هناك لا يعد يعني عدد قليل من اليهود هاجروا معهم أحبارهم وأخبروهم بأنهم قد جاءوا بهم إلى المدينة وأخبروا أهل المدينة، لأنهم لم يأتوا ولم يتركوا بساتين الشام ولا أنهار الشام ولا أرض الشام، لم يأتوا إلى تلك البقعة التي تقع في الحرة بين الحرتين وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا إليها طلبا لدنيا ولا رغبة فيما عند أهل المدينة من الدنيا، بل ما كان في الشام مما كان عند اليهود أكثر مما كان عند أهل المدينة من الأوس والخزرج. جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في أصلهم طمعا، وقال له قد جئنا على مطلع زمان يظهر فيه نبي ويبعث فيه نبي في هذه الأرض. وهذا ما ذكره عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا ينتظرون مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول والمقصد الأول أن نصرة هذا الدين قد تأتي من جهة من مكان قد لا ينتبه الإنسان إليه، بل قد يظنه هو في نظره البشري من أضعف الجهات التي ينصر منها الإسلام. كما قلنا أهل المدينة من الأوس والخزرج كان بينهم التقاتل وكان بينهم التشاحن بسبب رئيسي يمكن أن نقف عليه طويلا، كما قلنا لمجاورة اليهود لهم، واليهود في كل زمان وفي كل مكان لا يدخلون أرض من أرض الله تبارك وتعالى إلا استمروا في تلك الأرض، استمرت حياة هؤلاء اليهود على شيء واحد، على التناقضات التي يحدثونها في المجتمع، على التصارع الذي يحدثونه في المجتمع. لا يمكن لهم أن ينقذوا في مكان دون أن يحدثوا فتنة في المكان الذي حلوا فيه. لذلك كان الصراع بين الأوس والخزرج على جده نظرا لوجود اليهود فيما بينهم. فكان من اليهود من هو حلفاء الأوس، ومن اليهود من هو من حلفاء الخزرج، وكانوا يثيرون النعرات الجاهلية كلما هدأت الحرب بين الأوس والخزرج جاء اليهود وأشعلوها من جديد. لم يكن يتصور أحد أن تلك البقعة التي كثر فيها القتل وكثر فيها الفتن ستكون هي المأوى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض نفسه على القبائل في الحج في موسم الحج كان يطلب من القبائل أمرا واحدا: من يقضيني حتى أبلغ دعوة الله. هذا المطلب لم يطلبه من أهل المدينة فقط، لم يطلبه منهم لأنهم لم يكونوا في حالة تؤهلهم أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في خلاف وتشاحن. لذلك النص الذي ورد فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في الحج فقال لهم: من أي بلاد أنتم؟ قالوا: من يثرب. قال: من حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. قال: ألا تجلسون أحدثكم؟ فقرأ عليهم القرآن فقال فيما بينهم: والله إن هذا النبي هو الذي ستنصر به اليهود عليكم، لا يسبقونه إليكم. فآمن. لذلك لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته، لم يطلب منهم النصرة قط، لأنه علم أنهم من أهل اليثرب وكانوا أهل التشاحن وأهل التقاتل، ليس لديهم رغبة في نصرة. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على بقية القبائل كما عرض نفسه على بني ثقيف والطائف على غيرها، كان يعرض ويطلب النصرة من تلك القبائل بدعوته. لم يكن المؤمن أبدا أن تكون المدينة هي المأوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه أري مأوى الهجرة فكان يظن أنها إما هجر وإما ثقيف، ما كان يظن أبدا أنها تكون يثرب. ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم أن هجرته ستكون إلى يثرب أبدا، أريها لكنه لم يكن يعلمها إلا قبل الهجرة عندما أمر كما قال لأبي بكر الصديق: قد أذن لي في الهجرة. إذن هذا هو المعلم الأول الذي نريد أن نقف عليه. أيها الإخوة، قد يهيئ الله تبارك وتعالى لدعوته أرضا ما أو شعبا ما لا يتصور منه أن يكون هم من ينصرون فيها في مقاييس الدعاة في المقاييس البشرية، لكن النصر يأتي من عنده. نحن أيها الإخوة قد نأمل أن يأتي النصر أحيانا من المسلمين الذين هم يتواجدوا في بلاد الغرب أو في بلاد الكفر أو في بعض الدول شرقا وشمالا وجنوبا، لا ندري من أين سيأتي التمكين ومن أين سيأتي النصر لدين الله تبارك وتعالى. لذلك يكون المقصد الأول والأساسي للداعي إلى الله تبارك وتعالى هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. إذا بدأ الداعي إلى الله تبارك وتعالى يزن الدعوة وتبليغ الدعوة إلى الناس بمقياس ما قد يقدمون ما قد يقدمونه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من هنا سد معاول الهدم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. إذا بدأ يقيس هذا المسلم يصبح أن يكون نصرة للدعوة أو هذا الفريق من الناس أو هذا الشخص يصبح أن يكون هكذا، إذا بدأ يتعامل بهذه المقاييس هنا تبدأ معاول الهدم في دعوته. ولذلك عندما فكر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده وحرصه على دعوة الناس أن الخير سيكون من كبراء قريش فأعرض عن الأعمى جاءه العتاب من عند الله تبارك وتعالى. القصد الأساسي والهدف الأساسي للداعي إلى الله هو أن يبلغ هذه الدعوة دون النظر إلى ما ينتظره من هؤلاء الناس لنصرة دينه. ولذلك عندما ينحرف مسار الدعوة يبقى الاهتمام على شريحة من الناس وتترك بقية الشرائح نظرا على هذه التي يتوقع أن تكون هي التي تنصر هذه الدعوة، عندها تبدأ والعياذ بالله علامات العتاب من الله تبارك وتعالى من هؤلاء الدعاء، وقد تكون على شكل المحن وعلى شكل ابتلاءات التي تقع. هذا الأمر الأول. أنا قلت في البداية أنني لم أتكلم عن تفاصيل الهجرة، فهذا أمر أصبح معلوم كما قلنا باستغارة قبل الهجرة. ثانيا أيها الإخوة، الهجرة في الإسلام ليست انهزال وليست فرار. الهجرة هي انتقال من ساحة دعوية إلى ساحة أخرى. ليس المقصد الأساسي فيها بالنسبة للدعاة إلى الله الحفاظ على أنفسهم أبدا، إنما المقصد هو أن تحفظ الدعوة بالمحافظة على أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل وفد من صحابته مهاجرا إلى الحبشة بقيادة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وعندما استقر الوضع، عندما رجع الوفد وفد مكة بقيادة عمرو بن العاص قائدا، وما استطاع أن يرجع بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة، واستقر الوضع وبدأت الدعوة تقبل وتثري في المجتمع الحبشي ووصلت إلى أعلى الهرم كما يقولون إلى النجاشي، أرسل النجاشي كما هو ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا وهو في مكة، ولم يستطع أهل مكة أن يمنعوه. جاءه وفد من النجاشي بهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، وكان في مقدوره صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع هذا الوفد إلى الحبشة. لم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على نفسه، إنما كان حفاظا على الدعوة التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم. لذلك الهجرة في الحقيقة بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى تكون عند امتداد جميع الطرق أمام هذه الدعوة. نحن نتكلم عن دعوة ونتكلم عن دعاء، إذا انسدت الطرق أمام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في بقعة من البقع، فعلى الدعاة الذين يحملونها أن يخرجوا إلى غيرها من بقاع الأرض، وعسى الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم مخرجا ويجعل لهم فرجا. انسدت الطرق في مكة، ووصل الأمر إلى حد التآمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بقتله قتل الدعوة. لذلك لم يؤمر ولم يؤذن له بالهجرة حتى جاءه جبريل عندما اجتمعوا في بيت الندوة كبراء قريش، وجاءهم ذلك الشيخ الذي واقترح عليه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل وأخبره في المساء في الليل وأمره أن لا يبيت في تلك الليلة في داره، لأن القوم قد ائتمروا عليه يريد أن يقتله. عندما وصل الأمر إلى هذا الحد أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة. إذن الهجرة أيها الإخوة على هذا النحو ستبقى باقية إلى قيام الساعة. تقول لي كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح أنها عندما سئلت عن الهجرة تحدثت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد المدينة. تقول لك نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح إذا أمن أهل الإسلام على دينهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها في بقية الحديث قالت كان ذلك عندما كان الإنسان لا يأمن على دينه، والآن هو يأمن على دينه ويعبد ربه في أي مكان شاء. انقطعت الهجرة التي كانت فرضا في أول الإسلام وهي الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان في بداية الإسلام وعندما سكن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته المباركة كان فرضا على كل مسلم أن يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من أمره صلى الله عليه وسلم بالمكث في أرض مهجره وهم أهل حبشة، لم يأتي إلا في عام خيبر، تركهم صلى الله عليه وسلم كأرض وكما يقولون كقاعدة خلفية للدعوة النبوية، لم يأمرهم بالقدوم إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرافقونه لم يأمرهم بالقدوم إليه أبدا حتى جاءوه في عام في فتح خيبر. مقصودنا أنه لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة على ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على كل مسلم أن يلتحق بالمدينة، لكن الهجرة من أرض الكفر التي يصعب على المؤمن أن يقوم فيها بشعائر الإسلام إلى أرض الإسلام باقية إلى قيام الساعة غير منقطعة. والهجرة أيها الإخوة تأخذ أحكام الخمسة في الشريعة الإسلامية، تكون واجبة إذا تعثر على الإنسان أن يقوم بالحد الأدنى بشعائر دينه الظاهرة، تكون واجبة عليه، وتكون محرمة عليه إذا علم بهجرته هذه أنه سينتقل من مكان إلى مكان أسوأ، أو كما يقولون سيخرج أرض الإسلام في تلك البقعة التي يريد أن يتركها، لذلك تحرم عليه. قد يجب على الإنسان أن يبقى في مكان لأن في بقائه نصرة الإسلام في تلك البقعة، يحرم عليه الخروج من تلك البقعة. لذلك عندما سئل مالك رحمه الله عن الهجرة من أرض السوء إلى أرض الإيمان، كان مالك رحمه الله يكره أن ينقص الإنسان في أرض يسد فيها الصحارى، يكره أن يمكث الإنسان في أرض لا تكون فيها السنة هي الظاهرة، هذا هو المقام الثالث وهو مقام الكراهية. إذا الإنسان كان في مكان ليس فيه كفرا لكن المعاصي فيه تغلب على الطاعات، فعندها وهو لا يعني لا يستيقن بأنه سيقع في المعصية لكنه يعني يخشى على نفسه هذا، فيكره له عندها أن يمكث في هذا المكان، ويستحب في عكس الكراهية يستحب له أن يخرج من هذا المكان إلى غيره من البقع التي يمكن له أن يخرج. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة أن الهجرة عند من دار الكفر إلى دار الإسلام وعد الإنسان على القيام بأمور دينه وشعائره الظاهرة واجب عليه واجب على المسلمين إلى يوم القيامة. الأمر الثالث أو الملمح الثالث أيها الإخوة وهو السؤال، لماذا لم يهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة؟ بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أن اختيار مكان الهجرة أمر ضروري وأساسي للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، بحيث أنهم يتمركز في مكان يكون قريب من الدار التي خرجوا وهاجروا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يهاجر إلى أرض هي أصلا خارج بعيدة عن مكة وهي أصل الإسلام وقلعة الإسلام ومأوى الإسلام في آخر الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون قريبا من مكة فهاجر إلى المدينة ولم يهاجر إلى الحبشة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاختيار كما قلنا ابتداء هو اختيار من الله تبارك وتعالى. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أحيانا عندما يهاجر الإنسان من موطنه إلى موطن آخر قد يحدث له ركود في دعوته، قد يحدث له عدم اتصال بأرضه التي هاجر منها، قد يحدث له عدم اتصال بقومه الذين تركه مكرها في هجرته خارجا مضطرا بتركه. لذلك قال العلماء رحمهم الله اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وتركه للهجرة بالنسبة إلى الحبشة إنما هو ليبقى على اتصال دائم به بمكة التي هي مأوى في الأخير ستكون هي مأوى الإسلام ومنبع هذا الدين القوي. لذلك هنا استنبط بعض العلماء أن الإنسان إذا هاجر من أرضه إلى أرض أخرى عليه أن يحاول بقدر المستطاع أن لا يبتعد عن أرضه التي خرج منها ولا عن قومه الذين خرج منهم، بقدر ما يستطيع، لأن ذلك أكثر وأدعى للحفاظ على دعوته في قومه وفي داره التي تركها وخرج منها مكرها. ملمح آخر أيضا أيها الإخوة يذكره الفقهاء والعلماء رحمهم الله، وكل يستنبط منه حكما وحكمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ملمح الأخذ بالأسباب الواضح في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الناظر إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كأنه صلى الله عليه وسلم في أفعاله في تخطيطه وتنفيذه وتدبيره لأمر الهجرة إلى المدينة المباركة، كأنه صلى الله عليه وسلم قد تشبث بالأسباب تشبثا كاملا. هذا لا يمكن، هو المتوكل على الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يريد أن يظهر لنا هو النبي المنصور من عند الله تبارك وتعالى، المعال من عند الله تبارك وتعالى، قد أخذ بالأسباب، فغيره من بني البشر أولى من أخذ بهذه الأسباب، حتى لا يشتكي أحد ولا يظن أحد أن التوكل إنما هو ترك للأسباب. التوكل هو أخذ للأسباب في ظاهر الأمر مع تيقن القلب واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. التوكل يجتمع فيه أمران، أخذ للأسباب مع الثقة التي تكون في قلب المؤمن فيما عند الله تبارك وتعالى من النصر والتأييد. لذلك إذا وجدت الثقة في القلب دون أخذ بالأسباب سمي ذلك تواصلا، وكان صاحبه مذموم في الدنيا قبل الآخرة. وإذا اعتمد الإنسان على الأسباب وضعف اتصاله بالله تبارك وتعالى سمي ذلك اعتمادا على الأسباب ولم يسمى توكلا. إنما التوكل هو أن يأخذ الإنسان بالأسباب المتاحة بين يديه مع اعتماد قلبه على الله تبارك وتعالى، يعلم بأن النصر والتأييد والتوفيق والسداد إنما هو من عند الله غير مرتبط بهذه الأسباب التي اتخذها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هجرته أنه قد أخذ بكامل الأسباب المتواترة بين يديه، في حيرته، في أمنه، في طريقة حركته إلى المدينة، في اختياره للناس، في إخفاء لأمر هجرته على المقربين منه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان أخذا بالأسباب من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، جاء إلى أبو بكر الصديق في وقت لا يأتيه فيه غالبا، وهو عند الظهيرة، والظهيرة كانت هي مقيل العرب، كانوا لا يخرجون فيه من بيوتهم نظرا لشدة الحرب، وجاءه متلثما صلى الله عليه وسلم، وعندما طرق الباب وجد عنده أسماء وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فأمره وطلب منه أن يخرج أن يخرجهم يعني من مجلسه، فقال هم من أهل بيتي يا رسول الله، فاستفتمهم الأمر وقال له أن الله تبارك وتعالى قد أذن لي في الهجرة، فقال له الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فبكت أو بكت عيناه رضي الله عنه وارضاه. تقول عائشة رضي الله عنه راوية الحديث أنها لم تكن تعرف أن الفرح يصحبه البكاء إلا عندما رأت أبو بكر الصديق يبكي فرحا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة فرح حتى بكى رضي الله عنه وارضاه. انظروا كيف اختار أن يتجه عكس اتجاه الذي أمر به، لم يأس أن يتجه شمالا جهة المدينة، إنما اتجه جنوبا ومكث في غار ثور 3 أيام، كل ذلك تمويه حتى سكن الأمر. كان عبد الله بن بكر الصديق يأتيه بالأخبار، كان عامر بن فهيرة يأتيه بالغنم حتى يحلبوها ويسد عنه الطريق، كانت أثناء تأتيه بالطعام، كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أخذا بالأسباب. وكان في طيلة الطريق التقى بأكثر من قوم لم يكن يخبرهم بشخصيته صلى الله عليه وسلم. والأكثر من هذا أنه عندما قدم بدأ من جهة قباء ونزل على قباء في مسجد قباء، ولم يبدأ بنزوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم حتى اطمأن أن المدينة قد سكن فيها الأمر، جاءه الوفد من مدينته إلى قباء ليأخذه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مدينتهم المباركة المنورة. كل ذلك أيها الإخوة أخذا بالأسباب. لذلك حتى العلماء رحمهم الله على التمحو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب في حياته، في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، بل صلى الله عليه وسلم كان ذلك هدي حتى في قتاله. انظر كيف فعل في غزوة بدر، وكيف كان يستشير، وكان صلى الله عليه وسلم هو المنصور المؤيد من عند الله تبارك وتعالى، لكنه كان لا يتحرك إلا باستشارة، ولا يتحرك إلا بالدعاء، ولا يتحرك إلا بأخذ الأسباب وسؤال الناس عن كل ما يمكن أن تصلح به أو يصلح به أمره صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يعني مربيا لهذه الأمة في الأخذ بالأسباب، التوكل على الله تبارك وتعالى، مع ثقته بقلبه فيما أعده الله تبارك وتعالى لعباده. هنا أيضا ملحظ آخر يلحظه بعض العلماء، وهو كما يسمونه دور الشباب في الهجرة النبوية، وكذلك يمكن أن يكون هناك مبحث آخر في دور النساء في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت في الهجرة جزء أساسي وركن رئيسي. أولا جاءت من المدينة إلى مكة وحضرت بيعة العقبة الثانية، تعلمون أنه قد حضر 73 من صحابته الكرام الأوائل الذين بايعوه، ومعهم حسب الرواية 3 نساء وبعضهم امرأة. طبعا لا ننسى أن المرأة إذا كانت من المهاجرات إلى الحبشة من الأوائل من هاجر إلى الحبشة من كبار صحابيات رضوان الله عليه. كذلك في الهجرة كانت المرأة لها دور، ولا ننسى أبدا دور أسماء ذات النساقين ودور عائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة السن، بل أسماء استطاعت أن تخفي أمر الهجرة عن جدها عندما جاء إلى البيت وكانت قد ضربت صفعت صفعها أبو لهب أو أبو جهل عندما جاء يسأل عن أبي بكر الصديق، قالت له لا أعرف، فضربها حتى سقطت على الأرض وكانت صغيرة السن. عندما جاء الجد قال لن يعني قد يعني أخذه في نفسه وماله على ولده أبو بكر الصديق، فقالت لا وكان أعمى، قالت لا بل ترك لنا كل شيء، وجاءت إلى كومة من الحصى ووضعت عليها الرداء يعني أخذ يتلمسها هكذا، فقال لقد ترك لكم ما يكفيكم، ولم يكن يكفي لهم كما تقول الرواية ما يتعشؤون به في تلك الليلة، ليس لهم طعام العشاء في تلك الليلة. المقصود أن دور المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دور واضح، ليس الآن محل الحديث عنه بشيء من التفصيل، لكن الدور الواضح كما يذكر العلماء هو دور الشباب. لذلك هنا أتيت أنا بكلام للشيخ الدكتور منير الغضبان في كتابه فقه السيرة، وهو كتاب آخر قسيم لكتابه السيرة الحركية أو الفقه الحركي في السيرة النبوية، يذكر فيه مجموعة الأدوار التي قام بها الشباب في نصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هجرته. يذكر هنا يقول أول من ابتدأ مسؤولية الدعوة والزواج هو مصعب بن عمير، وكان سيد الشباب والذي تحمل على الدعوة وهاجر إلى المدينة مع الوفد، ولم يأتي الوفد من العام القادم إلا وما يعني ما كان بيت ودار من أهل المدينة إلا ودخلها الإسلام، وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب بن عمير اختيار كله حكمة. ومن أراد أن يعرف ذلك عليه أن يرجع إلى سيرة مصعب بن عمير كيف كان يعيش، ذلك الفتى المدلل الذي تربى على الطين، كانت نساء المدينة تغسل الثياب بعد أن يغسل تغسل ثياب مصعب بن عمير يعني رغبة في أن يأتي شيء من طيبه وعطره يلتصق بثياب أهل مكة. تربى هذا الإنسان في بيت مدلل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إلى 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 المدينة لشيء واحد، أنه قد ثبت عنده أنه قد أصبح أو تأهل لحمل أمانة دعوة الإسلام، لأنه قلب عليه الأمر من التدليل والنعمة التي كان يعيش فيها إلى التعذيب، حتى كانت أمه تعذبه عذابا شديدا. فلما صبر على تلك المحن اختاره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليكون سفير، أول سفير له بعد لعثر طبعا من الحبشة، أول سفير له إلى مدينته المباركة. كذلك من الشباب كما يقولون أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه وكان أصغر القوم في بيعة العقبة الثانية. كذلك جابر بن عبد الله وكان من أصغرهم أيضا. كذلك هنا يقول أن المجموعة التي جاءت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان نصفها من الشباب أو أكثر بقليل. أيضا لا ننسى دور الذي قام به عبد الله بن أبي بكر الصديق الذي كان يأتي بالأخبار في آخر الليل يستمع لأهل مكة وما يتأمرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ويخبره بأخبار أهل مكة حتى يحتاط النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ الأسباب بعد ذلك. كذلك دور علي بن أبي طالب واضح، فهو الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونام على فراشه وكان معرضا للقتل حتى كانوا هموا به أرادوا قتله، ثم بعد ذلك تبين لهم أنه ليس بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه، إنما هو علي بن أبي طالب وكان أصغر القوم سنا رضي الله عنه وأرضاه. كذلك عامر بن فهير الذي كان يأتي بالغنم كان من شباب أهل مكة. هنا أيضا يقول كذلك أن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وكان في ذلك الوقت من الشباب كان قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة وكان راجعا بتجارة له من الشام، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا وكسى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبا. مقصد الأمر الذي أراد المؤلف أن يصل إليه هو أن يبين لنا دور الشباب في حماية هذه الدعوة. أيها الإخوة الكرام، أنا كما قلت في بداية المحاضرة أنني لا أريد أن أتي على تفاصيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثها، إنما لأن هذا الأمر أصبح معلوما لكثير من الناس، إنما أردت أن أؤكد على بعض الأمور. أولا، كما قلت وهو الأمر الأساسي، لأن الإنسان لا يعلم من أين ينبثق نور هذه الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم قط ولم يكن يترقب قط أن يشع نور الإسلام من جديد بعد مكة في مدينته صلى الله عليه وسلم، حتى قال عندما في الحديث عندما رؤي أنه إنما هجره به نخيل كان لا يظن أبدا أنها، إنما كان يظن إما ثقيف وإما هجر، ولم يكن يخطر على باله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون المدينة. قلنا لأن المدينة لم تكن فيها أي مؤهلات، ذلك لأنهم كانوا قوم يتصارعون بسبب مجاورة اليهود لهم، وما من أرض وما من قوم جاورهم هؤلاء اليهود إلا أشاعوا فيهم الفتنة والقتل، فكان الأوس والخزرج من أشد العرب تقاتلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استجابوا لدعوته نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمع بك شملنا وأن يؤلف الله بين قلوبنا بك يا رسول الله. الأمر الآخر كما قلنا أن الهجرة ستبقى باقية إلى قيام الساعة بمتى ما توفرت أسبابها، إذا ضاق على الإنسان الأرض والديار وصعب عليه أن يقوم بشعائر الإسلام وأن يظهر دينه فهذه الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية، إنما يقصدون بها تلك الهجرة التي كانت فرضا في أول الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة قد انقطعت. ولذلك أيها الإخوة، لعظم هذه الهجرة أمر المهاجر الأوائل المهاجرون الأوائل أنهم لا يخرجون خارج المدينة، لا يعودون إلى مهجرهم وهي إلى مكة. لذلك حتى لما فتحت مكة كم مكثوا؟ لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أيام، بعد ذلك أمرهم أن يرجعوا إلى، نهي المهاجر الأول أن يمكث في مكة حتى لا ينقص من أجل هجرته شيء. تلك الهجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هجرة بعد الفتح ولكن جهادا ونية. تكلمنا أيضا أيها الإخوة عن أمر الأخذ بالأسباب وعظم أثره، وكذلك عن دور كما قلنا دور الشباب في نصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. ولكم واتركوا الفرصة لي إذا حد عنده زيادة أو إذا كان في بعض التساؤلات. يعني أنا كنت أحب أيضا أن أنبه تنبيها آخر أن الهجرة أيها الإخوة لم تكن في أول محرم. يعني الهجرة لم تكن في أول شهر محرم. الثابت عند أهل السير أنها كانت في أوائل ربيع الثاني. كثير من الناس يخلط بين حدث التقويم كما فعل عمر وابتدأ التقويم من بداية محرم وهي أول سنة واعتبر الهجرة، يخلط أن يظن أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت في أول محرم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول محرم بل كانت في شهر ربيع، وإنما حصل اتفاق بين عمر وبين الصحابة عند تشاورهم أن يبدأ أن تبدأ العام بالمحرم وأن يؤخذ من تلك السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى. إذن توقيت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في محرم إنما كان في ربيع، وهذا هو الثابت عند أهل السير حتى لا نخلق المواقف. أخيرا أيها الإخوة، اتخاذ المسلمون لبداية السنة الهجرية توقيتا لهم يميزهم عن توقيت النصارى وعن توقيت الفرس وعن توقيت اليهود إنما هو إجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيه فقد طعن في إجماع قطعي قد أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، كل المحاولات في إخراج توقيت المسلمين من هذه الهجرة إنما هي محاولات ليست لها علاقة بالإسلام، والذين يقومون بها ويريدون أن يجعلوا للمسلمين تاريخا آخر غير تاريخ الهجرة إنما يريدون أن يعبثوا بتاريخ المسلمين ويطعنوا في إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم كانوا أولى الناس بهذا الاختيار. اليهود لهم عام، والنصارى لهم عام تعرفون من متى يبدأ، والفرس لهم عام، والهنود لهم عام، والبوذيين لهم عام، نحن هذه الملة نحن هذه الأمة عامنا يبدأ في أول محرم كما أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذ توقيت آخر كما فعل في ليبيا مثلا من أن اتخاذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التوقيت، إنما هذا زيغ وانحراف وانقلاب وزندقة وخروج عن إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخطر ببال أحد من المسلمين قديما أبدا ولا أحد منهم أن يأتي يوم ينصب فيه الاهتمام إلى تغيير تاريخهم من الهجرة النبوية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي مناسبة تكون لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإنسان اعتبر أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة له ليست حزنا وليست كربا إنما هي فرحا وسرورا. الإنسان عندما يتخذ موعدا ما أو مناسبة ما لتوقيته إنما يعظم تلك المناسبة، ونحن كمسلمين نود من قلوبنا ألا نذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تصب الأمة بمصاب كمصاب فقدانها لحبيبها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الإخوة، توقيتنا إنما هو من بداية هذه السنة، وسوف تأتي الأيام وتندثر كل هذه الخرافات وكل هذه الخزعبلات، ويعود بإذن الله تعالى المسلمون إلى تاريخهم الذي ارتضاه الله له ووفق له صحابته صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك وأجمعت الأمة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على اعتباره هو تاريخ المسلمين. أخيرا أيها الإخوة، بالنسبة لهذا التوقيت، كان كثير من الناس ومن العلماء رحمهم الله يعتبر أن هذا التوقيت أحد شعائر الإسلام، والالتزام به التزام بشعيرة من شعائر الإسلام، لذلك كانوا يحبون دائما أن يرقص للمسلمين بالهجرة النبوية، وجعلوا التوقيت بغير توقيت الهجرة كتوقيت النصارى أو توقيت اليهود أو توقيت المجوس وكل أولئك لهم توقيت إنما هو من التشبه بغير المسلمين. إذا تمكن المسلمون يوما ما من أن يكون التوقيت هو توقيت الهجرة النبوية فلا مخرج لهم ولا مناط لهم أن يلتفتوا إلى غيره من التوقيت. نحن الآن نعم نتعامل بالتوقيت النصراني الذي يعمل به في أكثر أقطار الدنيا إلا في الدول العبرية. ذكر لي أحد الأطباء أنه كان يعالج أحد اليهود هنا فأراد أن يأخذ تاريخ الميلاد فأبوا عليه أن يأخذه تاريخ الميلاد بالسنة الميلادية. قال له نأخذه بالسنة العبرية وأنت في المستشفى تصرف كيف أن تأخذ. يؤقتون بميلاد أبنائهم بالسنة العبرية. إذا بإذن الله تبارك وتعالى أظهر الله هذا الدين ومكن الله لدولة الإسلام سيعود بإذن الله تبارك وتعالى أحد المعالم الدارجة في تاريخنا هو التوقيت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينسلخ من هذا من هذه السيطرة الغربية التي تتمثل في كل شيء في حياتنا حتى في توقيتنا ويعني تاريخنا. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والصبر.